للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا مرحبا بكم طلاب العلم إلى هذا اللقاء الثاني والحلقة الثانية من أكاديمية زاد في دورتها الثانية في المستوى الثاني، نتحدث وإياكم عن السنن الرواتب. كنا في اللقاء الماضي قد تحدثنا أيها الإخوة والأخوات عن أهمية صلاة التطوع، وذكرنا أن صلاة التطوع سبب لنيل ولاية الله عز وجل، وأن الإكثار منها سبب لرفعة الدرجات وحط الخطيئات ومضاعفة الحسنات وتكفير السيئات. فهذا العمل الصالح أيها الإخوة أعني به كثرة الصلاة عمل لا يعدله شيء من الأعمال إذا كان العبد صادقا صالحا. ذلك أيها الإخوة أن الصلاة كما وصفها ربنا جل وعلا تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأنا أقول لنفسي دوما أيها الإخوة وأقول لكم إخواني أجلاء الفضلاء، إذا أردنا أن نعرف كيف نحن مع الله عز وجل نراجع حالنا مع الصلاة. إذا نظرت أن نفسك منشرحة على هذه الصلاة، مقبلة على الصلاة، مكثرة من سنن الرواتب، من قيام الليل، من الإكثار من صلاة النفل المطلق والمقيد، اعلم أنك مقبل على ربك عز وجل. وإذا رأيت أنك مدبر عن هذه الصلاة فاعلم أن في قلبك شيء يحتاج إلى مراجعة. وأذكر أيها الإخوة أن سائلا سأل أحد مشايخنا الأجلاء الفضلاء وقال له: يا شيخ، لو أن رجلا لم يصلي إلا الفرائض، لحديث الرجل الذي قال: يا رسول الله، خمس صلوات في اليوم والليلة، والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. قال: يا شيخ، لو أني لم أصلي النوافل أبدا وبقيت على هذه الفرائض. فقال الشيخ: نعوذ بالله، من يفعل هذا؟ المقصود من الشيخ أن المرء لا يوفق ولا يعان على المحافظة على الفرائض إلا إذا أحاطها بسياج النوافل. اعلموا أيها الإخوة الكرام، اعلموا يا طلاب العلم، أن النوافل سياج للفرائض، فإن الشيطان والإخوة لا يأتي المرء مباشرة على الفرائض، إنما يبتدئ معه بالآداب، فإذا رأى أنه قد فرط في الآداب سهل عليه أن يأتيه المستحبات والنوافل. فإذا استطاع على ذلك ووصل إليها واستطاع أن يأتي إلى الصلاة المستحبات، فإنه بعد ذلك أصبح الخط الأمامي الفرائض، فيهجم عليها الشيطان ويأتي إليها ويستطيع أن يصده عنها وأن يصرفه عنها. هذه المستحبات، هذه السنن الرواتب، السنن المطلقة، هذه أيها الإخوة هي سياج للفرائض. أما السنن الرواتب على وجه الخصوص وهي محل حديثنا في هذا اللقاء وموضع درسنا إن شاء الله، هذه السنن الرواتب من عجيب التشريع في ديننا ومما نحمد الله عز وجل على شرعيته. هذه الصلاة كما أسلفنا بلغت من الدين منزلة عظيمة، وهذه الصلاة هي عمود الدين. هذا العمود حتى يكون تاما مستقيما مقاما كما أمر الله، جعل الله تعالى نوافل جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، سنن رواتب حافظ عليها عليه الصلاة والسلام. من فوائد هذه السنن الرواتب أنها تهيئة للدخول في هذه الفريضة. انظر في نفسك أيها المصلي، عندما تأتي إلى الصلاة قبيل الأذان أو مع الأذان أو بعده بقليل وتدخل للمسجد وتصلي أربعا قبل الظهر مثلا، أو تصلي ركعتين قبل الفجر التي قال عنها عليه الصلاة والسلام: خير من الدنيا وما فيها. انظر إلى قلبك كيف يكون إذا دخلت الفريضة وأنت قد أديت قبلها النوافل، وكنت مخبتا خاشعا خاضعا لربك عز وجل، فإنك ستقبل عليه إقبالا حسنا. بينما لو أنك كنت مشغولا وخرجت من شغلك إلى الصلاة مباشرة وأتيت المسجد والناس يصلون، فإنك حتى تستجلب هذا الخشوع تحتاج إلى وقت طويل، وربما خرجت الصلاة وأنت لم تعقل ماذا قرأ الإمام وماذا قال وماذا قرأت أنت في صلاتك. لذلك كانت هذه السنن الرواتب كانت تهيئة لأداء هذه الفريضة العظيمة، علاوة على ما ذكرناه من قبل بأنها سبب لرفعة الدرجات وحط الخطيئات، وكذلك لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنان. أيها الطلاب والطالبات، السؤال الملح: كم هي هذه الرواتب؟ وما هذه الرواتب التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا عني العلماء بهذه السنن الرواتب؟ السنن الرواتب هذه السنن التي واظب رسول الله صلى الله عليه وسلم على فعلها، وهي مرتبطة بالصلاة الفريضة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان. الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. وجاء في حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يصلي لله في كل يوم 12 ركعة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، رواه مسلم. فحديث يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ عنه أنه كان يصلي 10 ركعات، وحديث ينص أن من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. من هنا اختلف العلماء، ما السنن الرواتب؟ ما عددها؟ أهي 10 أم أنها 12 ركعة؟ وإذا قلنا أنها 10، ما الذي تزيده عنها في حديث من صلى لله 12 ركعة؟ ركعتان قبل الفجر، وهذه في كلا الحديثين، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، أصبح المجموع 6، وركعتان بعد المغرب 8، وركعتان بعد العشاء هذه 10، جاءت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. في حديث أم حبيبة رضي الله عنه: من صلى لله 12 ركعة، وزادوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 قبل الظهر. فذهب جماعة من العلماء إلى أن الراجح أن الرواتب تكون 12 ركعة. لماذا؟ قالوا: من حافظ حجة على من لم يحفظ. فابن عمر رضي الله عنه حافظ 10، وأم حبيبة حافظت 12 ركعة. كذلك قالوا أن هذه زيادة، فإذا حافظنا على 12 ركعة قد أتينا بالعشر وزيادة. هذا هو الوجه الأول، وحجة من قال بهذا القول قالوا بأن هذه زيادة والعمل بها يقتضي العمل بكلا الحديثين. ثانيا قالوا أن ابن عمر رضي الله عنه ربما غفل عن ذلك ولم يحفظ الجميع، وهذا كما قال بعض العلماء قول بعيد، إلا أن عائشة رضي الله عنها وأم حبيبة حفظنا من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته ما لم يحفظه ابن عمر رضي الله عنه وما لم يره في المسجد. هذا هو القول الأول. وأما القول الثاني نذكره إن شاء الله والإخوة بعد الفاصل، فانتظرونا حفظكم الله لنتم هذه المسألة ونعبد ربنا عز وجل كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن بانتظاركم.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
تويتر، سناب شات، فيسبوك، إنستغرام، عالم افتراضي من العلاقات الاجتماعية فرض نفسه على نمط الحياة، فكان لذلك أثره السلبي الكبير على الترابط الأسري، حيث ارتفعت نسبة الأشخاص الذين لا يقضون وقتا مع عائلاتهم إلى 45% بسبب الانشغال بتلك المواقع. فالآباء والأمهات انشغلوا بها فقصروا تجاه أبنائهم وبناتهم في التربية والتوجيه، والأبناء والبنات انشغلوا بها فقصروا مع والديهم في البر والطاعة، مما ساعد على اتساع الفجوة بين أفراد الأسرة. ورفع من وتيرة التفكك الأسري الأمر الذي أصبح يمثل خطورة على الأسرة العربية وما تتميز به من قوة العلاقة وشدة التقارب والدفء العائلي، هذا إلى جانب ما تسببت فيه تلك المواقع من أثر سلبي على الزوجين، فهي تشغل كل منهما عن شريك حياته، لا سيما حين يقضي فيها وقتا طويلا ينافس الوقت الذي ينبغي أن يقضيه الزوجان معا، وربما وجد أحد الزوجين في تلك الوسائل مهربا من إمضاء الوقت مع زوجه بسبب وجود بعض المشكلات، مما يوسع الهوة بينهما بدلا من السعي للتقارب وإزالة أسباب الخلاف. ومن الآثار السلبية كذلك الإسهام بشكل واضح في ارتكاب المخالفات الشرعية من قبل الزوج أو الزوجة، وذلك بما تحمله تلك المواقع من سهولة في الاتصال بين الجنسين دون حاجز أو ضابط.
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن.
فقد تتمثل البداية في ضغطة زر من الزوجة للإعجاب بمنشور لشخص غريب أو تعليق مازح من قبل الزوج على صورة لفتاة أجنبية، فضلا عن تساهل كل منهما في الدردشة الخاصة والتي غالبا ما تؤدي إلى الوقوع في المحظور، ومن ثم الطلاق والتفكك الأسري. فعلى أفراد الأسرة جميعا العودة إلى النمط الأسري المعهود، حيث التصافح والتواصل على أن تظل تلك الوسائط أدوات في أيدينا نستخدمها ولا تستخدمنا، نملكها ولا تملكنا، نتعامل معها بقدر الحاجة ولا نستسلم لما تفرضه علينا من قيم دخيلة. فمغبون ذلك الشخص الذي يراهن على خسارة بيته وأصدقاء عمره الذين يؤازرونه ويدعمونه لصالح أصدقاء عالم وهمي لا يقدمون له سوى لايكات.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد ذكرنا قبل الفاصل أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في السنن الرواتب كم هي، فقال طائفة هي 12 ركعة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم حبيبة، وقال آخرون بل هي 10 كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وذكرنا حجة أصحاب القول الأول، وذكرنا أنهم قالوا بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها 12 ركعة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. قال آخرون بل هي 10، ولأن ابن عمر رضي الله عنه ذكر ما اعتاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما حديث من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، هذا حديث مطلق، فإن المرء إذا صلى 12 ركعة من الرواتب ومن غيرها شامله هذا الفضل. فلو صلى الضحى مثلا وصلى معها صلوات أخرى فإن هذا الفضل يشمله ويدركه بإذن الله عز وجل. هذا القول الثاني قول وجيه وفيه قوة، ونقول الرواتب هي 2 قبل الفجر و2 قبل الظهر وركعتان بعده وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. إذن ما الأربعة التي ذكرتها أم حبيبة في صلاة الظهر؟ نقول أيها الإخوة، إذا أردنا أن نأخذ الصلاة ونأخذ ما يتعلق بها من سنن بفريضة فريضة، وابتدأنا مثلا بصلاة الفجر، فإن نقول بأن صلاة الفجر لا يشرع أن يصلي المصلي قبلها إلا صلاة الرغيبة فقط، وهما ركعتا الفجر، والتي قال عنها عليه الصلاة والسلام ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ولا يشرع المصلي أن يصلي قبل صلاة الفجر سنن أخر. فبعض الناس ربما يدخل المسجد ويصلي قبل صلاة الفجر سننا يتنفل بها، هذا في الحقيقة عند الحنابلة محل تحريم، لأن وقت النهي يبتدئ عند الحنابلة من طلوع الفجر، وعند آخرين ليس من السنة، لأن السنة أن يصلى قبل الفجر فقط ركعتا الفجر الرغيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الفجر ركعتين في بيته عليه الصلاة والسلام، وهذه السنة في صلاة الفجر أن تؤدى رغيبة الفجر في البيت والمنزل. وكان عليه الصلاة والسلام يضطجع بعد أداء الركعتين، وهذا الاضطجاع كان منه عليه الصلاة والسلام استعدادا لصلاة الفجر، وفيه فوائد. فإنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل فيحتاج إلى شيء من الراحة، فإذا اضطجع بعد أداء الراتبة خرج إلى الصلاة وهو مستريح من ذلك القيام. وكذلك فإن المرء إذا صلى راتبة الفجر ثم استراح واضطجع يسيرا خرج إلى الناس والنوم باد على وجهه والراحة بادية عليه، هذا أدعى إلى إخلاصه حتى لا يظن أنه ممن كان يصلي من الليل، فهذا أدعى إلى إخلاص المرء. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من صلى رغيبة الفجر أن يضطجع، إلا أن الأمر كما قال علماء رحمه الله شاذ، أي ليس بلفظ محفوظ، بل محفوظ فعله عليه الصلاة والسلام. والمشروع للمسلم بين أذان الفجر وإقامة الصلاة إذا صلى الراتبة أن يتضرع الله عز وجل بالدعاء. فإن ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن وظائف اليوم والليلة وتكلم عن حال الكمل من العباد في عبادتهم ربهم عز وجل ذكر أذكار النوم التي يحافظون عليها وعد منها عددا، ثم ذكر أنهم إذا صلوا الفجر إذا قاموا لصلاة الفجر أنهم صلوا ركعتين ثم تضرعوا الله عز وجل بالدعاء، وذكر أن هذا الدعاء له مذاق وله حلاوة في القلب لا يستطيع أن يجد هذه الحلاوة أو يصفها إلا من ذاق طعمها ومن عرف قدرها. إذن صلاة الفجر ليس لها رغيبة راتبة ولا غير راتبة إلا ركعتا الفجر، والتي هي خير من الدنيا وما فيها. صلاة الفجر رغيبتها فقط في ركعتي الفجر التي هي خير من الدنيا وما فيها. كذلك أيها الإخوة، صلاة الظهر هي التي جاء فيها الخلاف في عدد الركعات، فرأينا أن في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، وفي حديث أم حبيبة أربعا، في حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا. هنا محل إشكال ومحل خلاف بين العلماء. من أهل العلم كما أسلفنا من قال الأربع هي النافلة الراتبة، منهم من قال بالركعتين، وهذا الأظهر والله أعلم. وهذه الأربع ليست من الرواتب، هذه كان صلى الله عليه وسلم يصليها في بيته، فإن أكمل ما يصليه المسلم قبل الظهر أن يصلي ست ركعات، يصلي أربعا في بيته. وإنه صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حديث أنه كان يصلي أربعا بعد زوال الشمس، ويقول إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، ويحب أن يرفع لي فيها عمل صالح. ولذلك قال جماعة من العلماء بأن هذه الأربع ليست من الرواتب، بل هي من الصلوات التي تفتح لها أبواب السماء يصليها المرء خاصة. فإذا أتى المسجد صلى ركعتين التي حفظها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وعليه تكون سنة الظهر الراتبة تؤدى في المسجد كما كان صلى الله عليه وسلم يؤديها. والأربع تؤدى في البيت عند الزوال. ونستطيع أن نقول أيها الإخوة بأن الصلاة قبل الظهر تكون على أكمل الأحوال ستا، أربع في البيت ثم يصلي مصلي ركعتين وهي الراتبة، فإن لم يفعل ذلك فيصلي أربعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعد الزوال قبل الظهر يصلي أربعا ويقول إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء. فإن لم يستطع فليحافظ على ركعتين، فإنها هي السنة الراتبة التي حفظها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أما بعد صلاة الظهر فإن الراتبة في حديث أم حبيبة في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ركعتين، فإن الراتبة ركعتان، فالركعتان يؤديها المصلي بعد الظهر فتحصل بذلك له الراتبة. لكن هل يشرع له أن يزيد على ركعتين؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله وجهه على النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وقال: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار، كما رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. هذا الحديث تلحظون أن فيه فائدة أخرى: أربع قبل الظهر وأربع بعدها، هذه تكون سببا للتحريم على النار. إذن نقول: صلي ستا قبل الظهر فإن لم تستطع فأربع، وأربع بعدها تكون سببا لتحريمك على النار إن حافظت عليها. فإن لم يكن ذلك فصلي قبل الظهر ركعتين وهي الراتبة، وصلي بعدها ركعتين لتحصل لك الراتبة. إذن نعلم من هذه الإخوة أن السنن التي تؤدى قبل الصلوات منها ما هو راتب ومنها ما هو مرغب فيه وليس من الرواتب. والفرق أن الراتبة هي ما كان صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه لأجل الصلاة، وما ليس براتبة ما جاء على وجه الترغيب والحث، كقوله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرم الله وجهه على النار. نسأل الله تعالى أن يحرم وجوهنا ووجوهكم على النار، وأن يكفينا وإياكم شر أنفسنا وسيئات أعمالنا. فاصل يسير أيها الإخوة الكرام، ثم نعود ونتم الحديث عن هذه السنن الرواتب العظيمة الشريفة، فانتظرونا بارك الله تعالى فيكم.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
التقوى غاية الصوم العظمى، وهي اجتناب ما حرم الله وأداء ما افترض، فالصوم يربي في المسلم هذا المعنى. ففي الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فكيف يصوم المسلم عن الطعام والشراب وهو يشهد الزور أو يأخذ الرشوة ويأكل الربا أو يقع في أعراض الناس؟ والصوم يعين المسلم على ضبط نفسه وكظم غيظه والصبر على أذى الناس. ففي الحديث: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. فالصوم يربي في المسلم مراقبة الله وابتغاء وجهه بالعمل، فحاذر من أن تتعب نفسك بترك الطعام والشراب دون أن تنال ثمرة الصيام.
إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات بعد هذا الفاصل، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لمعرفة هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم والاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن المرء والإخوة بحاجة إلى قوة علمية وعملية ليكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومن السائرين على سنته. فالقوة العلمية بمعرفة السنن وأوقاتها ومعرفة أدائها، والقوة العملية بتوفيق الله تعالى له بالعمل بما علم وبما حفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد ذكرنا بارك الله فيكم ما يتعلق بالسنن الرواتب، وتكلمنا عن السنن قبل الفجر وقبل الظهر وبعده، ونتحدث عن صلاة العصر. صلاة العصر أيها الإخوة ليس لها سنة راتبة جاءت مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، إلا أنه عليه الصلاة والسلام جاء عنه من قوله أنه قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. هذا الحديث رواه الترمذي وغيره، وحسنه جماعة من العلماء، فيه الحث على أداء الأربع ركعات قبل صلاة العصر. هذه الركعات الأربع قبل العصر والأربع كذلك بعد الظهر، الأصل فيها أنها تؤدى مثنى مثنى كما قال جماعة من العلماء، وعند بعضهم أنها تؤدى بسلام واحد ويؤديها أربع ركعات بسلام واحد، لكن أظهر أنها تؤدى مثنى مثنى. وهذا الحديث أعني به حديث من رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، حسنه جماعة من العلماء ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله، وضعفه آخرون ولم يروا ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن العصر ليس لها سنة راتبة على وجه الخصوص، إنما هذا حث منه عليه الصلاة والسلام. بل يعلم أيها الإخوة أن كل بين أذانين صلاة كما قال عليه الصلاة والسلام، والمقصود بقوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة أي الأذان والإقامة، فإن الإقامة توصف بأنها أذان كما قال صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. وكما جاء في حديث عثمان في صلاة الجمعة قال: فزاد عثمان الأذان الثالث، أي الأذان الأول والأذان الثاني الذي بين الصلاة، والإقامة هي الأذان الثالث. إذن بارك الله فيكم، العصر بارك الله فيكم، صلاة العصر ليس لها سنة راتبة، لكنه قد حث ورغب في أداء أربع ركعات قبل هذه الصلاة، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإجمال أن يصلي المصلي بين كل أذانين صلاة، وخصوصا في صلاة المغرب. إذا العصر قبله ليس له راتبة، وحث على صلاة أربع قبله، وأما بعده فإن الوقت وقت نهي، لا يجوز لمسلم أن يصلي بعد العصر شيء. وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من صلاته ركعتين بعد العصر فإن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان له سبب، فإنه عليه الصلاة والسلام قد صلى مرة صلاة الظهر ثم شغله وفد عن أداء السنة الراتبة فقضاها عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العصر، ولما قضاها صلى الله عليه وسلم أثبتها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر ركعتين. أما هذا الوقت في غير حقه عليه الصلاة والسلام فإنه وقت نهي، لا يشرع لمسلم من المسلمين أن يصلي في هذا الوقت ركعتين ولا غير ذلك، لأنه من أوقات النهي. وعلمنا من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لراتبة الظهر أن الرواتب تقضى، والرواتب أيها الإخوة تركها على حالين: إما أن يتركها المسلم تهاونا وكسلا، فتارك الراتبة تهاونا وكسلا لا يشرع له أن يقضيها، لأنه ترك العبادة حتى خرج وقتها على وجه العمد. ومن ترك عبادة حتى خرج وقتها متعمدا فإنه لا يشرع له القضاء، وإنما يشرع القضاء لمن تركها سهوا أو لشغل، كمن نام مثلا ولم يصلي سنة الفجر واستيقظ على إقامة صلاة الفجر فإنه يصلي بعدها قضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتي الصبح، أي المقصود لا يصلي المرء بعد صلاة الفجر إلا من أراد قضاء الراتبة. ولما قام رجل يصلي ركعتين بعد الفجر قال عليه الصلاة والسلام: الصبح أربعا. فذكر الرجل رضي الله عنه أنه لم يصلي رغيبة الفجر، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والأولى لمن ترك رغيبة الفجر أن يقضيها بعد طلوع الشمس وقبل زوالها، هذا أولى من قضائها بعد صلاة الفجر مباشرة. هذا وكذلك الظهر تقضى راتبتها إذا تركها المرء ونسيها، وهذا في شأن كل الرواتب أيها الإخوة، تقضى لمن نسيها أو شغل عنها، أما من تركها متعمدا فإنه لا يقضيها. والمغرب ليس له سنة راتبة قبلية، وإنما راتبة المغرب هي بعدية أيها الإخوة، يصليها المرء بعد المغرب، أما قبله فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنها من الرواتب، لكنه جاء الحث على الصلاة قبل المغرب في حديثين. الأول في قوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، فهذا حث منه صلى الله عليه وسلم للصلاة بين الأذان والإقامة. والثاني كما في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: صلوا، كما قال حديث أنس قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة: لمن شاء. فهذا أمر منه عليه الصلاة والسلام للمسلم أن يصلي قبل المغرب، والأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب، ولكن لما قال صلى الله عليه وسلم لمن شاء كانت هذه قرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى الاستحباب، فدل ذلك على أنه يستحب للمسلم أن يصلي قبل المغرب ركعتين.